إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم، وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 3 حتى 8 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4 ميجا هرتز.
مستمعين الكرام، هذا سامي شورش يرحب بكم أجمل الترحيب في مستهل فقرات برامجنا لهذا اليوم، والتي نبدأها بملف مفصل عن الشأن العراقي أعده ويقدمه سالم مشكور.
طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في ملف العراق لهذه الساعة، والذي يأخذكم في جولة على تطورات الحدث العراقي داخليا وخارجيا. ومنها انفجار آخر يهز وسط بغداد يستهدف المدنيين ويودي بحياة 3 ويجرح آخرين. رئيس الوزراء التركي يلتقي الرئيس الأمريكي، وملف الفيدرالية العراقية أحد بنود المحادثات. محاور أخرى نعالجها كلها بالتقارير والمقابلات والرسائل الصوتية، ولكن بعد موجز من الأنباء العراقية من استوديو الأخبار.
سيدتي سيدتي، فجر من يشتبه في أنه مهاجم انتحاري سيارة محملة بأكثر من 180 كيلوغراما من المتفجرات خارج فندق في بغداد يوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 5 عراقيين بينهم منفذ العملية وإصابة آخرين بجروح وتدمير مدخل المبنى المكون من 3 طوابق. وقالت الشرطة إن الانفجار وقع خارج فندق الشاهين الذي يقيم به وزير العمل العراقي وبعض الأجانب. حراس الوزير قالوا إنه لم يصب في الهجوم. وقال المتحدث إنها كانت سيارة بيضاء اللون تحمل علامات الصليب الأحمر، ما يوحي بأنها سيارة إسعاف. وقدر الجيش الأمريكي أن السيارة كانت تحمل ما بين 180 و230 كيلوغراما من المتفجرات. أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أنه يقبل بالكامل ما ورد في تقرير قاض بريطاني حقق في قضية انتحار خبير أسلحة بريطاني. وكان اللورد براين هاتن أكد اليوم الأربعاء أن التحقيق في وفاة خبير الأسلحة البريطاني ديفيد كيلي أكد أنه أقدم على الانتحار وأنه ليس هناك أحد وراء وفاته، وانتقد بي بي سي بسبب إذاعتها تقريرا لأحد الصحفيين العاملين فيها دون التحقق من محتواه. هاتن قال إنه توصل إلى هذا الاستنتاج بالاستناد إلى المعطيات والظروف التي أدت إلى انتحار خبير الأسلحة. ويعد قرار هاتن بمثابة تبرئة لرئيس الوزراء البريطاني من تهمة القيام بأي عمل غير مشرف أو ازدواج المواقف، ما قد يكون أدى إلى انتحار الدكتور كيلي. لكن القاضي هاتن أشار لدى تقديم تقريره حول وفاة العالم البريطاني اليوم إلى ضلوع رئيس الوزراء توني بلير مباشرة في النقاشات التي أدت إلى نشر اسم خبير الأسلحة في الصحف البريطانية. ذكر صحيفة فاينانشال تايمز اليوم أن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني دافع عن قرار الولايات المتحدة شن حرب على العراق، لكنه بدأ أكثر تحفظا بشأن وجود أسلحة للدمار الشامل في هذا البلد في موقف يتناقض مع تصريحاته قبل الغزو الأمريكي. ودفع تشيني في تصريحات لصحفيين أوروبيين في روما مساء الثلاثاء في ختام جولة استمرت 4 أيام في القارة الأوروبية دافع عن القرار الأمريكي بغزو العراق. لكن نائب الرئيس الأمريكي قال في أول تعليق له على استقالة رئيس فريق المفتشين الأمريكيين المكلفين البحث عن أسلحة للدمار الشامل في العراق أنه ما زال هناك عمل يجب القيام به للتأكد مما هو موجود هناك، وأضاف أنه ليس مستعدا لإعلان حكم نهائي في هذه المسألة قبل انتهاء عمل المفتشين الأمريكيين. وأشارت الصحيفة إلى أن تشيني كان قبل الحرب على العراق أحد المسؤولين الذين يؤكدون بإصرار أن العراق يمتلك أسلحة كيماوية وبيولوجية. من المقرر أن يشارك حوالي 1000 من رجال الأعمال العراقيين والعرب والأجانب في ملتقى اقتصادي يعقد في لبنان يبحث بين 17 و 18 من شهر أذار القادم الوضع في العراق. وذكرت مجموعة الاقتصاد والأمل التي تنظم الملتقى أن العراق سيبعث وفدا رفيع المستوى يضم وزراء وحاكم البنك المركزي وغيره من مدراء المصارف والمؤسسات الصناعية والكهربائية ومسؤولين من قطاعي السكان والاتصالات. وسيتولى الملتقى إبلاغ المشاركين بآخر التطورات السياسية والاقتصادية والمصرفية والمالية، فضلا عن التغييرات التشريعية في العراق الذي يعيش حالة تحول اقتصادي بعد عقود من نظام اقتصادي سيطرت عليه الدولة. رأى المستشار الزراعي الأمريكي السابق في العراق أن خطة أمريكية لإصدار شيكات للعراقيين لشراء الأغذية يجب تعديلها لضمان أن تذهب الأموال إلى ذلك الغرض. وأضاف دان أمستوتس الذي ترك منصبه الحكومي في شهر تشرين الثاني ويدير الآن شركة استشارية خاصة قائلا أمام مؤتمر لصناعة القمح إن بعض أولئك الناس خاصة في المناطق الريفية لم يذهبوا قط إلى بنك، وسيتعين أن يقوم شخص ما بمساعدتهم في صرف تلك الشيكات، وأنا قلق بشأن من الذي يستفيد من ذلك على حد تعبيره. ولضمان إنفاق المعونة على الأغذية أوصى أمستوتس بإصدار قسائم نقدية على غرار تلك التي تصدر للمحتاجين الأمريكيين في برنامج الكوبونات الغذائية الأمريكي. انتهى هذا العرض الموجز، عودة إلى سالم مشكور وملف العراق.
أهلا بكم إلى ملف العراق. في أحدث محطات التفجير في الشوارع العراقية اقتحم انتحاري لم تعرف هويته شارعا في منطقة الكرادة فجر الأربعاء وفجر سيارة الإسعاف التي كان يستقلها مفخخة بكمية كبيرة من المتفجرات، الأمر الذي أدى إلى مقتل 3 مدنيين وجرح عدد كبير آخر. مراسلنا في بغداد عماد جاسم زار مكان التفجير وتحدث إلى شهود عيان.
هز انفجار عنيف صباح اليوم أحد الفنادق الكبيرة في بغداد، وهو فندق شاهين الذي يحوي على عدد من مكاتب الشركات الأجنبية ويسكنه أيضا وزير العمل والشؤون الاجتماعية سامي المعجون الذي عاد أمس إلى العراق وحضر اجتماعا مع بعض مدراء الوزارة، كما ذكر لنا حمايته الخاصة السيد طالب حسين والذي جرح في الحادث، وأكد أن الوزير نجا من حادث الانفجار ولم يصب بأذى. الانفجار وقع الساعة 6:30 من صباح اليوم، ونتج من انفجار سيارة إسعاف مفخخة دخلت بشكل سريع في شارع الكرادة متجهة إلى منطقة المسبح، حيث أطلق حرس الفندق الرصاص على السيارة فانفجرت مع السائق على بعد ما يقارب 20 مترا من الفندق، كما تحدث بذلك المقدم مهدي صالح آمر شرطة الكرادة.
سمعنا صوت انفجار، بعدين وصلنا إلى محل حادث، تبين أنه أكو سيارة أسعاف يقودها شخص بداخلها متوجه سريع من الشارع العام العرصات الهندية بالشارع الفرع العريض المؤدي إلى الشارع السياحي اللي يؤدي إلى زيوت النباتية. فهناك أكو فندق ودائرة في الحراسات، كانت أكو فتحة ضرب الأسلاك فتحوا عليه النار مما أدى إلى انفجارها انتحارة داخل السيارة وأصيبت بأضرارها. لكل انفجارات تصير حادثة وجروح.
ما عرفتوا هوية هذا هويته؟ ما عرفته.
هذا ظاهر من الإرهابيين من الدرجة الأولى اللي دز بهم المنظمات في الإرهابية اللي ما تقبل إنه العراق يستعيد عافيته لأجل شعب حر وحياة سعيدة لكل أبناء هذا الشعب من بعد ما إنه عانوا.
إيش قد عدد الضحايا؟
جروحين 3. هسه بدك تلاحظ أحد الحماية من شركة النفط 3 جرح و7 تم فنقلهم جروحهم متوسطة.
هو اللي يعرفه من الحراس قالوا بأنه هو انقتل قبل يعني قبل لا توصل السيارة.
عرفوا أنه المسرع في مكان المفروض أنه يخفف ويكون بطيء، إلا أنه مسرع، فعندهم هاي المعلومات مما أدى إلى أطلاق النار عليه وفتحوا عليه النار. انقتل لأنه انقتل قبل الوصول أو تحقيق هدف.
الانفجار استهدف أيضا بناية مديرية شرطة حراسة السفارات التي تجاور الفندق، وجرح 3 من أفراد المديرية، كما ذكر ذلك لإذاعتنا الملازم شوقي محمد من مديرية حرس السفارات.
الساعة 6:30 الصبح جت السيارة إسعاف بسرعة فائقة جدا. حاولوا الحرس جماعتنا وحماية الوزير اللي هو وزير العمل والشؤون الاجتماعية العفو داخل فندق شاهين، حاولوا يوقفوه ما وقف، فتحوا النار عليه، دخل ضربوا الشرك ودخل جوه، من دخل جوه صار التفجير. المنطقة هي المستهدفة فندق شاهين ومديرية شعبة حماية السفارات. أنا مسؤول الإدارة مال شعبة حماية السفارات.
اللي هي هاي البناية المقابل للفندق.
نعم أكيد هي هذه.
عفوا هذه البناية أيضا كانت مستهدفة بالانفجار لو بس الفندق.
البناية والفندق.
نعم.
لأنه البناية تعتبر شرطة وحاليا هم اللي يستهدفون الشرطة العراقية والفندق اللي كان بوزير العمل والشؤون الاجتماعية.
طيب شقد عدد الضحايا؟
ما معلوم عدد.
يعني من عندكم اكو ضحايا؟
احنا فقط جرحى.
مسبب الانفجار لم تعرف هويته وقد قتل في الحادث، ونتج من الحادث ايضا مقتل اثنين من سكنة الفندق وهم يعملون في مكتب شركة نفطية بريطانية تعمل في بغداد، وجرح 7 من حرس الفندق والحرس الخاص لوزير العمل والشؤون الاجتماعية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونفتح الصفحات الخارجية ذات الصلة بالملف العراقي، إذ نفى البيت الأبيض أن يكون وصف في أي وقت مضى التهديد الذي كان يمثله صدام حسين للولايات المتحدة بأنه وشيك. وفي الوقت نفسه أعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين كان يشكل تهديدا، وأن عمليات التفتيش يجب أن تتواصل من أجل العثور على أسلحة الدمار الشامل. وفي رده على أسئلة الصحفيين في بداية لقائه الرئيس البولندي في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، قال بوش: لا أشك في أن العالم أصبح أفضل بدون صدام حسين، والشعب العراقي حر اليوم. وفي البيت الأبيض يلتقي رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش اليوم. وعلى جدول أعمال اللقاء جملة أمور من أهمها بالنسبة لتركيا الآن موضوع الفيدرالية الكردية في شمال العراق. وكان أردوغان سبق اللقاء بتحذير أطلقه من واشنطن أمس من إقامة فيدرالية عرقية في العراق، قائلا أنه سيبلغ قلقه من هذا الأمر إلى الرئيس بوش خلال لقائه به. وقبل زيارة أردوغان لواشنطن كانت تركيا شنت تحركا مخففا باتجاه الدول المجاورة للعراق المعنية بالموضوع الكردي وتحديدا سوريا وإيران من أجل توحيد الموقف من هذا الموضوع. حول هذا الموضوع اتصلت بخبير السياسة التركية دكتور محمد نور الدين وسألته عما يمكن لأردوغان استحصاله من بوش بهذا الشأن.
أردوغان استبق زيارته بسلسلة تصريحات معارضة للفيدرالية الإثنية أو المذهبية، لكنه لا يعارض ما يسميه الفيدرالية الجغرافية، وبالطبع سينقل قلقه من التحركات الكردية وخصوصا فيما في مسألة ضم كركوك إلى الفيدرالية التي يطالب بها أكراد العراق. المعلومات الصادرة من واشنطن تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية ستتفق، يعني ستوافق أردوغان على رفض الفيدرالية الإثنية أو المذهبية، لكنها لم تعطيه ضمانات بأن كركوك لن تصبح جزءا من فيدرالية كردية في المستقبل، وستعيد هذا الأمر إلى العراقيين أنفسهم ليقرروا مصير مدينة كركوك.
لكن يعني إذا كان الموقف الأمريكي أيضا ينسجم كما تفضلت مع الموقف التركي في عدم إقامة فيدرالية على أساس إثني، إذن كيف يمكن ضم كركوك وعدم إعطاء ضمانات للجانب التركي بعدم ضم كركوك في المستقبل إذا لم تكن هناك فيدرالية إثنية؟
يعني بمعنى أن الفيدرالية الجغرافية في النهاية ستعكس بشكل أو بآخر فيدرالية إثنية، لكن ستكون بمسميات بتقدير مختلفة. الولايات المتحدة تريد من خلال موقفها هذا بالنسبة لكركوك أن تنزع في الوقت في اللحظة الراهنة لغم عدم الاتفاق أو الاختلاف بين الأفرقاء العراقيين، ولا سيما بين الأكراد وبعض الفئات العراقية الأخرى. هنا أيضا في الملف العراقي سيثير أردوغان بالطبع قضية حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وسيدعو إلى نزع سلاح هذا الحزب وتسليم أعضائه إلى تركيا. الولايات المتحدة ستواجه الحكومة التركية أو أردوغان بالسماح بتمديد فترة قانون العفو الجزء الذي أصدرته تركيا منذ أشهر، وبالتالي محاولة حل هذه القضية بشكل سلمي دون اللجوء إلى العنف على الأقل في المرحلة الراهنة.
طيب دكتور نور الدين، الكثير من المراقبين يرصدون تغيرا في الموقف الأمريكي وتأكيد خاصة خلال الأيام الأخيرة على أن الفيدرالية لن تكون عرقية وعلى أساس إثني. هل تعتقد أن الجانب الأمريكي يراعي المطالب التركية في هذا الموضوع أم أن هناك اعتبارات أخرى، وهل لا زالت تركيا تمثل حاجة بالنسبة للولايات المتحدة في المنطقة؟
يعني أنا أعتقد الآن المعارضة الأمريكية إلى لما تسمى، يعني اولا انا اعتقد الولايات المتحده لم يعني تبد بشكل كامل، لم تحسم نهائيا حول وجهه نظرها بشان الفيدراليه المقترحه. الامريكيون انا اعتقد قدموا ما يمكن ان نسميه تعهدات الى الاكراد باقامه منطقه حكم ذاتي او فيدراليه كرديه موسعه عشية الحرب العراقية.
لكن دكتور نادين، السفير بول بريمر يعني قال صراحة وأكثر من مرة بأنه لا يمكن إقامة فيدرالية على أساس عرقي وإنما على أسس أخرى صيغها ربما تفتح، هذا يعني تراجع في الموقف الأمريكي كما يقول الكثير من الذين يرصدون هذا الموقف.
يعني بطبيعة الحال المواقف يمكن أن تتبدل أو تتعدل طبعا للظروف التي يمكن أن تستجد، مثل مثلا نقل الحكم إلى العراقيين عبر الانتخابات أو عبر التعيين إلى آخره. يعني كل أمور يمكن أن يطرأ عليها التغييرات طبعا للتطورات المستجدة، لكن أعتقد أن الولايات المتحدة لن تخضع لإكراد هذه المرة، وستحاول أن تمنحهم أكبر كمية ممكنة من الحكم الذاتي الموسع بغض النظر عن التسمية التي يمكن أن تطلق على تلك المنطقة، كانت فيدرالية جغرافية أو سوى ذلك.
مستمعين الكرام، ما زلنا في ملف العراق، إذ وصل بغداد أمس فريق من الأمم المتحدة مكلف باستطلاع الأوضاع الأمنية في العراق، وما إذا كان بالإمكان إرسال بعثة أخرى للتحقق من إمكانية عمل انتخابات في العراق. ومن المفترض أن يقدم هذا الفريق تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، والذي سيقرر على أساسه إمكانية إرسال الوفد الثاني. وقال السفير الأمريكي في الأمم المتحدة جون نيجروبونتي، قال إن إرسال هذا الوفد يمثل جزءا من عملية بدأها الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة التزام المنظمة الدولية في العراق. من جانب آخر، قال الممثل السابق للأمم المتحدة في أفغانستان الأخضر الإبراهيمي، قال إنه لا يرغب بتولي نفس المهمة في العراق. أضاف الإبراهيمي أن منصبه الحالي كمستشار للأمين العام للأمم المتحدة يخوله تولي مهام تتعلق بالعراق، لكنه لا يرغب أبدا في تولي دور مباشر في هذا البلد. وقال في غداء عمل أقامته منظمات الأمم المتحدة أمس أنه سيقوم بما يستطيع في الموضوع العراقي، لكن من غير الوارد عنده تولي مسؤوليات مباشرة في العراق على حد تعبيره. وعن عودة الأمم المتحدة إلى العراق، قال الإبراهيمي إن هذه العودة يجب أن تقترن باستقلالية العمل، وإلا فلا حاجة لأحد بها. أضاف إن الأجندة الوحيدة للأمم المتحدة في العراق يجب أن تكون دعم ومساعدة الشعب العراقي. مستمعين الكرام، إلى عمان يصل غدا عدد من الأردنيين كانوا اعتقلوا في العراق بعد سقوط النظام بتهمة القيام بأعمال تخريبية. الدفعة هذه هي الثالثة التي أفرج عنها حتى الآن، فيما أعلن مصدر أردني اليوم أن قوات التحالف في العراق اعتقلت 5 أردنيين جدد في منطقة العظمية في بغداد. التفاصيل مع حازم بيضين من العاصمة الأردنية.
يصل إلى عمان غدا 10 من المواطنين الأردنيين أفرجت عنهم قوات التحالف، ويمثل هؤلاء الذين كانوا في معتقل أم قصر الدفعة الثالثة من الأردنيين المفرج عنهم، ويرتفع بذلك عددهم إلى 35 شخصا كانت قوات التحالف احتجزتهم بعد تحرير العراق بتهمة القيام بأعمال عدوانية ضدها أو عدم وجود وثائق تثبت جنسياتهم. وفي الأثناء أعلن فخري إسكندر النائب في البرلمان الأردني أن قوات التحالف اعتقلت مؤخرا 5 طلاب أردنيين كانوا يقيمون في حي الأعظمية ببغداد دون أن تعرف التهمة الموجهة إليهم. وقال إسكندر أنه اتصل بوزارة الخارجية لمعرفة السبب، وأن الوزارة بدأت بمتابعة الموضوع، في حين أكد وزير الخارجية مروان المعشر لدى استقباله وفدا برلمانيا فنلنديا ضرورة إعادة الاستقرار الأمني للعراق وتمكين العراقيين من استعادة السلطة في أقرب وقت. من ناحية ثانية، فإن نقيب المحامين حسين مجلي الذي كان ابنه وميض من الذين كشف عن تلقيهم كوبونات نفط من النظام العراقي السابق، أعلن أن هيئة الدفاع القانونية عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، والتي بلغ عدد أعضائها 850 محاميا، ستعقد اجتماعا موسعا بعد عيد الأضحى مباشرة لبحث آلية الدفاع ووضع خطة قانونية ونقابية للتعامل مع هذا الموضوع الذي وصفه بالهام والخطير. وبين مجلي مسبقا أن هذه الهيئة ستطالب في اجتماعها بإطلاق سراح صدام حسين بعد أن اعتبرته قوات التحالف أسير حرب، فيما يعتبره القانون الدولي مخطوفا حسب رأي مجلي الذي يرفض الإفصاح عن تفاصيل لقاءاته مع رغد ابنة صدام التي تتمتع باللجوء السياسي في الأردن بعد سقوط نظام والدها، والتي كانت طالبت بحقها وحق عائلتها في زيارته. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
المجلة الثقافية برنامج أسبوعي منوع يعرض لشؤون ثقافية عراقية عبر الخبر والتعليق والمتابعة والحوار. المجلة الثقافية برنامج يعده ويقدمه محمد إبراهيم، وتبثه إذاعة العراق الحر يوم الجمعة من كل أسبوع.
بالعودة إلى الوضع الداخلي الأمني، فقد كشفت الشرطة العراقية وقوات التحالف منصتين لإطلاق الصواريخ موجهتين إلى مطار كركوك الذي تتخذه القوات الأمريكية مقرا لها في المدينة. التفاصيل مع مراسلنا سوران الداودي.
عثرت دورية أمريكية مساء أمس في حي العروبة بكركوك على منصتين لإطلاق صواريخ الكاتيوشا، كانتا جاهزتين للإطلاق. وقال مصدر في شرطة كركوك إن الصاروخين كانا موجهين صوب مطار كركوك الذي تتمركز فيه القوات الأمريكية، والذي تعرض إلى عدة هجمات صاروخية خلال الأسابيع الماضية. وفي السياق الأمني ذاته، قتل الشرطي أثناء هجوم شنته مجموعة مسلحة على دورية للشرطة بالقرب من قضاء طوز 75 كيلومترا جنوب كركوك. وقد شهد الطريق المؤدي إلى بغداد والذي يمر عبر طوز إلى عمليات السلب وسطه على أيدي مجموعات لم يتم القبض عليها. كما عثرت شرطة داقوق على 12 قذيفة هاون متروكة على الطريق بين قصبة داقوق وتازة خرماتو جنوب كركوك. وقال قائد شرطة كركوك اللواء شيركو شاكر حكيم إنه بعد ورود معلومات أكيدة عن وجود هذه القذائف، خرجت دورية من شرطة داقوق وعثرت على هذه القذائف، وقال إنه يعتقد إنها ربما تكون من مخلفات الجيش العراقي أو إنها لمجموعات إرهابية تركتها هناك. ومن جانب آخر، تعرض مقر القوات الأمريكية المتمركزة في إحدى قصور علي حسن المجيد في منطقة تل الورد قرب الحويجة، تعرض إلى ليلة أمس إلى 3 صواريخ كاتيوشا، لكن الأمريكيين لم يعلنوا عن أي خسائر مادية كانت أو بشرية. سوران داودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
في مدينة الموصل جملة اغتيالات تعرض لها مسؤولون أكراد وعرب. التفاصيل في تقرير أحمد سعيد.
اغتال مجهولون في حي السكر بالموصل اثنين من مقاتلي اللواء الخاص لقوات البيجمركة الكردية المتمركزة في زاويتا شمال دهوك والتابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهما كل من جميل خرشيد والسردار أحمد مصطفى. من جانب آخر تعرض وذلك للمرة الثالثة سالم الحاج عيسى مسؤول اللجنة الأمنية في محافظة الموصل عضو مجلس المحافظة إلى محاولة اغتيال فاشلة أمام باب داره، وعندما كان داخل سيارته الشخصية وأمطر المهاجمون سيارته بوابل من الرصاص وداره بقذيفة RPG تسببت في إلحاق أضرار مادية بالمنزل. يذكر أن سالم الحاج عيسى من أصل كردي. تزامنا مع هذا الحادث وعند عودته إلى قضاء تلكيف من الموصل هاجم مجهولون قائم مقام قضاء تلكيف بأسلحة أوتوماتيكية خفيفة أصابت سيارته بأضرار ومن دون وقوع خسائر في الأرواح. وفي قصبة بشريان شرق الموصل اغتال مجهولون طبيب القصبة المدعو صالح علي عمر، وعلمت إذاعة العراق الحر أن التحقيقات متواصلة في قضية الاغتيال هذه. فرج ميرزا عضو الفرع 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني قيم لإذاعة العراق الحر موجة الاغتيالات الجديدة التي تستهدف النشطاء الكرد في درجة رئيسة في محافظة الموصل قائلا:
رمويك الباجر مسل حملك منظم يا تيرور دجي رموز سياسي وكارمند إداري يبتر بسر كردو وسر كردو وبارتي ديمقراطي كردستان.
منذ فترة والاغتيالات تتواصل ضد العناصر المخلصة للنظام الجديد في العراق، وبالأخص العناصر أو النشطاء في الأحزاب الكردية في محافظة الموصل، وبالأخص حزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وهذه المحاولات تستهدف النشطاء الكرد لكون النشطاء الكرد ينتمون إلى أحزاب فاعلة لها دور رئيس في تثبيت الديمقراطية وحقوق الإنسان في الموصل وعموم كردستان والعراق. لهذا لا غرابة إذا وجدنا النشطاء الكرد بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية ورتبهم يتعرضون إلى مثل هذه المحاولات، وهي محاولات لا شك تبوء بالفشل. فمنذ أشهر هذه المحاولات تتواصل من غير أن تحقق أي من أهدافها التي يروم الإرهابيون تحقيقها. فرج ميرزا عضو الفرع 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعين الكرام، قال مراسلنا في بغداد علي الياسي أمس أن وزير الداخلية طلب من مجلس الحكم اتخاذ تدابير لوقف عمل محاكم شكلها السيد مقتدى الصدر، لكن أحد المقربين من الصدر يقول إن الأخيرة ينتظر شكرا من وزارة الداخلية لعمل هذه المحاكم. فلا حسن من بغداد.
محكمة القضاء الشرعي التي شكلها السيد محمد صادق الصدر أيام حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأوقف العمل بها بعد مقتله وغلق مكاتبه. السيد مقتدى الصدر الابن أعاد فتح هذه المحاكم وباشرت بعملها في حل عدد من المنازعات الشرعية، ولتسليط الضوء على طبيعة عملها وفيما إذا كانت تتعارض مع عمل المحاكم المدنية، التقت إذاعة العراق الحرة السيد علي الياسري من المكتب الإعلامي التابع للسيد مقتدى الصدر، والذي سألناه أولا:
حسين، أمر سماحته بتشكيل محكمة قضاء شرعي أي تلاحظ الأمور الشرعية بالنسبة لحل الخصومات بين المتنازعين. نعم.
هذه المحكمة الآن أعيد العمل فيها بعد سقوط النظام؟
نعم أكيدا، لأنه الحاح الكثير من الذين رأوا إيجابيات هذه المحكمة التي تحكم بقانون السماء وبتراضي الطرفين وليس فيها لا غش ولا تزوير ولا رسوم ولا أشياء أخرى من سلبيات المحاكم الوضعية، فألحوا على جناب حجة الإسلام والمسلمين السيد مقتدى الصدر بإعادتها، وفعلا أعيدت بعد سقوط النظام بشهر.
طبيعة الأعمال تقوم بهذه المحكمة، وهل تتعارض مع المحاكم المدنية الموجودة؟
إن اسمها المحكمة الشرعية وهو دليل على صفتها وعنوانها ودورها، وأما تعاملها مع الأشياء، كل خصومة يحتاج فيها طرفين يؤمن فيها طرفين أن هذه الخصومة تحل، يحل نزاعها عند محكمة شرعية يذهبون إليها، وأما أنها تتصادم أو تتقاطع أو تتعارض مع أي محكمة أخرى لا 100%، بل على العكس نحن نعتقد أنها سوف تنفع المجتمع من عدة جهات وسوف تساعد المحاكم الوضعية الأخرى، لأن قانونها شرعي لا يختلف عليه اثنين أبدا.
قضاتها من أين يعينون؟
القضاة هناك شخصيات حوزوية أنت تعلم جيدا يمتلكون مؤهلات أكاديمية ومؤهلات علمية ويدخلون دورة قضاء شرعي عند يعني فقهاء متخصصون بهذا المجال، ثم يعينون وعليهم رقابة من قبل مكتب السير الشهيد.
ألا تشعر أن هنالك تداخل مع عمل وزارة الداخلية أحيانا فيما يتعلق بموضوع الخصومات؟
على العكس، بل نحن نتوقع أننا ننتظر كل يوم كتاب شكر أو عبارة شكر من قبل المختصين بهذا أي ما يسمى وزارة الداخلية، لأننا لازلنا نحرص على خدمة المجتمع وإصلاحه وفك المنازع. يعني أنا عندي مثال على ذلك، هناك كثير من المخاصمات خاصة المخاصمات الإرثية أصحابها أو من دخل في منازعاتها قد شكرنا لأننا حللنا نزاعا طالت مدته في المحاكم أكثر من 5 سنوات تم فصله بـ2 في المحكمة الشرعية.
هل هنالك في النية مفاتحة وزارة الداخلية بشأن التعاون بهذا المجال؟
إيه، لقد ذكرنا ذلك أكثر من مرة، أنه أي جهة تدعي أنها تريد أن تخدم العراقيين وتهتم بمصالح العراقيين نحن على استعداد أن نتعاون معها ونقدم لها الخبرات والإمكانيات والكفاءات، وقد نشرنا ذلك في صحيفتنا الرسمية صحيفة الحوزة الناطقة الشريفة المباركة. ثم أنه لم يأتي أي أحد إن كان جهة رسمية أو غير رسمية ويقول أنني أريد أن أتعاون معكم، دعوني أطلع على ما تفعلون وبخلنا عليه، لا بإجابة ولا بمساعدة.
كان هذا السيد علي الياسري من المكتب الإعلامي للسيد مقتدى الصدر، وهو يتحدث عن المحاكم الشرعية التي أعاد فتحها السيد مقتدى الصدر. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، ملف العراقي وصل نهايته، شكرا لإصغائكم، هذه تحية من معد الملف ومقدمه سالم مشكور، في أمان الله.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ: صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحر عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221226. أكرر رقم الفاكس 00420221226. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
إذاعة العراق الحر في براغ. سيداتي وسادتي، أهلا بكم مع هذا العرض السريع لأبرز فقرات برامجنا لهذا اليوم. برامجنا للساعة الأولى تتضمن جولة على العناوين العراقية في الصحف العربية من إعداد وتقديم شيرزاد القاضي، ونختم الساعة بحلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة من إعداد وتقديم فريال حسين. مستمعين الكرام، نبدأ فقرات الساعة الثانية من برامجنا بتقرير أعده ويقدمه الزميل أياد الجيلاني عن عودة فريق مختص من الأمم المتحدة إلى العراق لتقويم الأحوال الأمنية وإمكان إجراء انتخابات في العراق، وننهي الساعة بحلقة جديدة من برنامج الملف الاقتصادي من إعداد وتقديم ناظم ياسين. في الساعة الثالثة نكرر لكم ملف العراق الذي استمعتم إليه في ساعتنا الأولى، وهناك أيضا جولة أخرى على العناوين العراقية في الصحف العربية، وأيضا حلقة مكررة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. في مستهل ساعتنا الرابعة تستمعون إلى حلقة جديدة من التحقيقات التي تهيئها الزميلة بركان الشكرتشي عن التجربة الديمقراطية في العراق، وهذه الحلقة هي آخر الحلقات التي تتحدث عنها عن تجربة المجلس البلدي في مدينة الكوت. كذلك في الملف تقارير أخرى و المشهد الرياضي الذي أعده ويقدمه مراسلنا في بغداد عماد جاسم. وفي فقرات الساعة الخامسة من برامجنا تستمعون إلى ملف ثان عن الشؤون والمستجدات السياسية العراقية، وجولة جديدة على العناوين العراقية في الصحف العربية. كذلك هناك قراءة لأبرز العناوين في الصحف العراقية الصادرة في بغداد. سيداتي وسادتي، أتمنى أن تقضوا وقتا طيبا مع فقرات برامجنا، وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، والآن إلى محطة أولى من محطات جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها شرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولتنا لهذا اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، من إعداد وتقديم شرزاد القاضي وفريال حسين وإخراج هيلين مهران. وفي جولة اليوم سنعرض لما ورد في صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في العاصمة البريطانية لندن.
في صحيفة الشرق الأوسط كتب ماجد السمرائي مقالا بعنوان التسيد الطائفي لعبة خطيرة في العراق، قال فيه إن الظروف الأمنية في العراق قاسية ومريرة في مختلف جوانب الحياة الإنسانية، وتزيدها تعقيدا البداية الخاطئة للفعالية السياسية من حيث منطلقاتها وأدواتها وآلياتها الغامضة، فبالإضافة إلى تكريسها لهيمنة بعض القوى في مجلس الحكم يراد لها أن تنطلق بشكل قسري في مناخ انعدام الأمن العام المقصود في بعض الأحيان لكونه في المحصلة يخدم أغراض سطو تلك القوى الفعالية السياسية وحجر قوى النهضة التنويرية الديمقراطية لحين إتمام الصياغات القانونية والدستورية للفترة الانتقالية وما بعدها على أسس المحاصصة الطائفية وفرض حالة التسيد الطائفي على حد تعبير الكاتب. السمرائي أضاف أن بعض قوى الإسلام السياسي الشيعي التي تعاني من إحباطات مكانتها الشعبية تحاول لعب الورقة الانتخابية في الوقت والمكان غير المناسبين والتدثر بعباءة المرجع الديني الشيعي السستاني واستغلال مكانته المعنوية بين أبناء طائفته ومقلديه من العراقيين وتحقيق المكاسب السياسية المؤقتة كبديل للوطنية العراقية وتغييب المشروع الوطني العراقي، على حد قول الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط.
من ناحيته كتب سمير عطلة مقالا في صحيفة الشرق الأوسط قال فيه إنها المرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية التي يخرج فيها اليابانيون بثياب عسكرية أو حتى بثياب الكشافة، فتلك الإمبراطورية الآسيوية العدائية التي أمضت قرونا في محاولات السيطرة على جيرانها قررت بعد هزيمتها بالقنبلة الذرية أن تتحول إلى دولة مسالمة تواجه أعدائها السابقين بالصناعة والإنتاج والاختراع ورفع مستويات المعيشة. وبعد سنوات قليلة من هزيمتها أمام أمريكا تحولت إلى منافستها الاقتصادية الأولى، وأصبحت إحدى أكبر القوى الاقتصادية في العالم بحسب الكاتب.
وبدل أن ترسل طوكيو إلى جاراتها حملة الرماح والسيوف وأصحاب اللهجات الآمرة القبيحة، ترسل إليها الآن مندوبي الشركات الباسمين وأصحاب الاستثمارات وعروض الفائدة المشتركة والنفع المتبادل بحسب الكاتب سمير عطلة، الذي أضاف أن الفرقة الأولى هي تلك التي وصلت قبل أيام إلى العراق وكانت أشبه بفرقة ممرضين منها بفرقة عسكر.
ومن القاهرة وافانا مراسلنا أحمد رجب بعرض لأهم ما جاء في صحف مصرية حول الشأن العراقي.
أبرزت صحف القاهرة المصرية صادرت اليوم تطورات الشأن العراقي. الصحف المصرية قالت أمريكا تراجع تقارير المخابرات حول أسلحة العراق لكنها ترفض الاعتراف بالكذب. والمعارضة العراقية أوهمت بلير بأن صدام يستطيع نشر أسلحة كيماوية خلال 45 دقيقة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الجولة على الشؤون العراقية في صحف عربية. لكم منا أطيب التحيات.
مستمعين الكرام، والآن معكم الزميلة فريال حسين في حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة.
من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، نعود من جديد إليكم أيها الأصدقاء ونفتح نوافذ المحبة والصداقة لكل مستمعينا من خلال الرسائل التي تهل علينا من كل مكان، وبالذات رسائل الأصدقاء الذين يرغبون بالمساهمة في زاوية لقاء النافذة. هناك كالعادة رسائل محلات بمعلومات فنية وثقافية سنحاول عرضها تباعا من خلال النوافذ المفتوحة للجميع. لنا إذن إضمام منوع بالمشاركات من مناطق مختلفة من العالم. أتمنى أن تتواصلوا معنا بأي إسهام حتى لو كان بتحية مع اسم المرسل ورقم الهاتف. فلنفتح أولا نوافذنا للحمام الزاجل، فابقوا معنا. أرحب بمشاركة المخرجة هيلين والمخرج ديار معي في البرنامج، ونبدأ بلقاء النافذة مع المستمع سعد المحنة المقيم في كندا.
نحاول مرة ثانية.
ألو سعد، يبدو أنت مدى تسمعنا؟
لا هسه أسمعكم زين والله.
أنت طبعا تقيم بكندا مثل ما كتبت لنا برسالتين وصلتنا، وإحنا دعناك في إحدى حلقات البرنامج أنه تكون ضيفنا في لقاء النافذة، فممكن تحدثنا عن نفسك شوية، عن شو وقت تركت العراق، اهتماماتك وعملك في كندا.
أولا أنا سعيد بأن أكون ضيفكم وأنا أشكركم على تحت هذه الفرصة السعيدة، وأنا أعبر عن إعجابي بإذاعتكم اللطيفة، دائما نسمعها يوميا نسمعها.
نعم.
الأخبار تركت العراق سنة 91 بعد الانتفاضة ذهبت إلى السعودية. بقيت في السعودية حوالي 6 سنوات. مارسنا النشاطات هناك بالسعودية. مارست المسرح.
يعني في مخيم رفحة كنت. نعم.
مخيم رفحة. ففي مخيم رفحة ما قعدنا يعني ظلينا نمارس نشاطاتنا. مثلا فرق كرة قدم سوينا فرق كرة قدم إضافة للمسرح. عملت أكثر من 12 مسرحية كنت أكتبها وكنت أنا أخرجها وأمثل.
سعد أنت خريج أكاديمية أو معهد أو دارس؟
لا أنا بس هاوي.
نعم.
هاوي مسرح.
نعم. وحاليا شو تدرس بكندا أو شو تمارس أي عمل؟
هسه الآن في كندا الآن استونا خلصت كورس يسمونه English Teacher Overseas يعني مدرس إنجليزي. استونا خلصت البارحة. يلا خلصت.
مبروك.
الله يبارك فيك. وأنا شغلي أشتغل مينتنس اللي هو صيانة بالمباني اللي هو مثلا كهربائيات.
نعم.
فالحمد لله يعني وجودي هنا بكندا أيضا هو مؤقت لأنه قبل فترة قبل شهرين رحت إلى العراق. أنا من مدينة الديوانية.
نعم.
ذهبت للعراق وقررت بأنه أرتب أموري وأرجع للعراق في المرة.
يعني بالصدفة سعد احنا اليوم وصلتنا رسالة من ايضا من امرأة من الديوانية وكنا دنحاول قبل ما نتصل بيك دنحاول نتصل بها بالديوانية وما نعرف الكود وبعدين لقينا الكود ومحاولاتنا بعدين باءت بالفشل. يعني انت محظوظ ان اتصلنا بيك هسه ولا احنا كنا مأجليك على الحلقة يعني جاية من البرنامج. ويا ما اعرف انت بعد يعني كم بعد شقد كم يوم مسافر للديوانية؟
والله إن شاء الله خلال نهاية فبراير بداية الثاني إن شاء الله أنا راح أروح.
طيب احنا لأن الوقت المستقطع للقاء النافذة قصير جدا فاحنا أريدنا يعني نسألك أنه أي الأغاني تعجبك وممكن أنت تهدي للمستمعين أغنية بس يا ريت تكون متوفرة عندنا يعني.
والله أنا أغاني كاظم الساهر كلها أحبها.
نعم.
وخصوصا اللي شدني للوطن مثلا سلامي وبغداد فأحب أغنية سلامي.
سلامي عدنا والله هم زين يعني عدنا سلامي وعدنا بغداد.
سلامي على اللي حاضر معانا سلامي على اللي ثاني مكانا سلامي على اللي حاضر معانا سلامي على اللي خالي مكانا سلام إن شاء الله يوصل سلامي سلام إن شاء الله يوصل سلامي أسامي ماري تذكر أسامي.
أعزائي حتى أهيئ إجابات لبعض الرسائل أترككم أولا مع ديار.
رسالة أخرى من السعودية ومن الصديق رام 886 حسب ما مكتوب في البريد الإلكتروني. سيد رام يكتب راسلوني أنا من القطيف السعودية وأنا شيعي. شكرا سيد رام رسالة طريفة من السعودية وإحنا بدونا نتمنى أن تستمر أيضا بالمراسلة وتكون صديق مستمر للبرنامج وللإذاعة. رسالة أخرى من السيد السهروي حسب مكتوب في بريد الإلكتروني ويطلب هل أجد عندكم عناوين الصوفيين العراقيين. طبعا احنا نعتذر عن تلبية هذا الطلب ولكن أعتقد أنه إن بحثت في الإنترنت عن الصوفيين أنا متأكد أنه سوف تجد الكثير من المعلومات المفيدة حول هذا الموضوع. رسالة أخرى من السيد ربيع علي يقول أتمنى أن تبدل الأصوات في برنامج مواويل الشعر وأن تقدمه أصوات أجمل من الأصوات الحالية فالصوت الرجالي أجش وخشن والنسائي مائع ومتمدن حسب ما يقول. طبعا نشكر المستمع على الرسالة ونوافذ البرنامج مفتوحة لكل آراء المستمعين طبعا ونحن نحترم كل هذه الآراء ولكن أحب أن أذكر أن لكل إنسان ولكل مستمع ذوق خاص به حيث بدورنا أسلمنا الكثير من الرسائل التي تتضمن ردود إيجابية حول برنامج مواويل الشعر الذي عد ويقدم فالح الدراجي. مع هذا شكرا سيد ربيع الرسالة ونتمنى أن تستمر في المراسلة.
لابسه الريزه شخفوفها ولايق عليها شلطفها، يا ردت مني وصفها ورده ملفوفه بورقها.
قلت منها الروب رايد واشتري منك بزايد، يزي قالت قوم وايد حجك الروح حرقها.
جاعده بسد الرحيه والقصايب جنها حيه،
يا عمام خذوها لي النار والجنة فرقها، داد خي عولل شبقها.
دلل علي الدلال بس لا يوم في تزع، ايش ما تريد تمنى.
وصلتنا رسائل إلكترونية وعبر الفاكس أيضا تسأل عن مواضيع مختلفة، ومنها رسالة من عثمان حمود ويسأل عن أغنية قدمت من إذاعتنا، نسمعها أولا وبعدين أجيب عثمان عنها.
وسافل كذاب ومعشش جو السرداب،
مغرور وسافل كذاب ومعشش جو السرداب،
كل الحلفة وبالعباس بس ودهم راسك ينداس،
كل الحلفة وبالعباس بس ودهم راسك ينداس.
فشرت العالم يصدام شوف بحالتنا السويت،
فشرت العالم يصدام شوف بحالتنا السويت.
وغرورك ضيعت الأمة لفيتنا بجو البركان،
عثمان يطلب منا أن نترجم هذه الأغنية إلى اللغة الإنجليزية ونبثها من كافة المحطات التلفزيونية والإذاعية. أقول لعثمان إن هذه المهمة أو المهمة ليست من اختصاصنا، وبدلا عن ذلك أدعوك لتكون ضيفنا في لقاء النافذة، فقط ابعث لنا رقم الهاتف مع الكول وألح على كلمة الكود اللي هو يعني مفتاح الدولة والمدينة اللي يعيش فيها المستمع، لأني ألاقي صعوبة في الحصول يعني مثلا على مفتاح مدن العراق أو على مدينة موجودة في جزر الكناري كما حصل مع مستمعين من العراق مثلا من الديوانية عانيت لما حصلت على مفتاح المدينة، وكذلك المستمع من جزر الكنار لحد الآن ما أقدر أتصل به لأن ما أعرف رقم الكود ولا اسم المدينة. هيلين ممكن تقرين الرسالة اللي وصلتنا من سمير عبد الكافي من أوريغون من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني حتى أهيئ الرسائل الأخرى، تفضلي هيلين.
الرسالة مكتوبة باللغة الإنجليزية ويقول فيها سمير: أنا أستمع لبرامجكم منذ سنوات ولاحظت أنكم تعيدون نفس الأخبار دون تجديد، وطبعا هو يحترم عملنا ويتطلع للمزيد من قبلنا. شكرا يا سمير على رسالتك، وإحنا بالتأكيد نعيد بعض الأخبار والتقارير ولكن هناك تجديد لها باستمرار حسب الأحداث التي تقع في العراق.
أنا بدوري أدعو السيد سمير للمشاركة في لقاء النافذة حتى أفهم من يعني أكثر وجهة نظره، لأن يذكر أنه إعادات مستمرة للأخبار، وطبعا هذا الرأي غير يعني غير صحيح. عدد كبير من الرسائل يطلبون منا معلومات عن البرامج ومقدميها، ومعي رسالة بتوقيع شامل من صوفيا تسأل أو يسأل عن الزملاء العاملين في هذه الإذاعة ومنهم شيرزاد القاضي.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سنركز في برنامجنا الأسبوعي هذا على قرار أصدره مجلس الحكم العراقي في 29 من شهر كانون الأول الماضي، والقرار الذي يحمل رقم 137 كان موضعا لنقاش.
نواصل في هذا البرنامج تعريف المستمعين بالكادر الإذاعي العامل في إذاعتنا، وتعرفنا في الحلقة الماضية على الزميل سامي شورش، أما اليوم فنستضيف الزميل شيرزاد القاضي. أهلا وسهلا في النوافذ.
أهلا ومرحبا.
بالتأكيد المستمعين متعرفين على صوتك من خلال برنامج حقوق الإنسان وبعض التقارير اللي أنت تقوم بترجمتها مختارة من الصحف والوكالات العالمية، ولكن نريد نعرف الوجه الآخر لشيرزاد القاضي، يعني دراستك وين كنت تقيم قبل ما تجي إلى جمهورية التشيك، منذ متى تركت العراق؟
أنا ما عندي وجه آخر، هو هذا نفس الوجه اللي تعامل به. بس دراستي أنا كملت الدكتوراه في الزراعة، وكنت أجري بحوث وأدرس بيولوجي وأكتب في مجالات تتعلق بالبيئة وغيرها، إضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بالسياسة، لأنه كنت أيضا جزء من المعارضة للنظام السابق وساهمت في قيادات منظمات شبابية وديمقراطية وجمعية الطلبة الأكراد في أوروبا لفترة من الزمن.
في الحلقة الماضية يعني سامي سألت عن عمره وقالها بكل شجاعة، يعني أنا قبل اللقاء ريدت أعرف عمرك ولكن أنت رفضت، والآن ونحن في الهواء. فمواليد يا سنة؟
أنا مواليد 49 نيسان 49.
نعم. متزوج بالتأكيد؟
متزوج وعندي أولاد 2 ما متزوجين، وابني واحد منهم يعيش في كندا والآخر في طالب في ثانوية راح يخلص.
نعم. لماذا اتجهت يعني إلى الإعلام أو نقول الإذاعة أو العمل الصحفي؟ عندك كانت يعني كتابات سابقة، ولكن أنت مثل ما قلت لي اختصاصك الزراعة، فلماذا هذا التحول؟ يعني
هو أنا استفادت من تجربتي كباحث علمي أيضا في أن أتوصل إلى الحقيقة وأن أعكس ما هو حقيقي وواقعي في المجال السياسي أيضا، وعملت في المعارض لسنوات طويلة، وكنت أكتب في الصحف عن قضايا تتعلق بالديمقراطية، عن قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، عن ما سبب النظام السابق من مآسي وكيفية تخلص من هذا النظام، أو ما هو المطلوب بعد أن يتخلص الشعب العراقي من النظام. وهذا أثر علي وخلاني أن أواصل هاي المسيرة في التعريف بأفكاري وآرائي اللي هي تنحى منحى ديمقراطي ليبرالي يساهم بهذا الشكل أو ذاك في التعريف بما يجب أن يكون على العراق القادم من وضع من تآخي بين القوميات، من ألفة ومساواة بين الرجل والمرأة، من تعاطف بين فئات المجتمع المختلفة، ولبناء فد شيء آخر مزدهر في العراق وفي الشرق الأوسط. وهذا خلاني أتوجه إلى العمل الإذاعي أيضا من خلال مساهماتي في الصحافة وكتابة.
نعم. بالإضافة لهذا هو أنه أنت تعيد وتقدم برنامج حقوق الإنسان، يبدو من خلال هذه المسيرة، هل أنت اختاريت البرنامج أم يعني طلب منك أنه تقدم هذا البرنامج؟
هو بالحقيقة كان يعني هناك توزيع جديد للعمل عندما أجيت آني، وطرح هذا الموضوع علي أن أتولى هذا البرنامج إعداده وتقديمه، وهو قريب من نفسي لأنه أنا أيضا كشخص عانيت وفقدت الكثير من أفراد عائلتي في المراحل المختلفة اللي مر بها العراق بسبب الأنظمة اللي اضطهدت الشعب العراقي، ومنها عائلتي أيضا، وفقدت أصدقائي وأخوائي لي. وأيضا يعني بودي أنه هذه الأمور ما تتكرر، هي مو من باب الانتقام التعريف بما قام بالنظام السابق، وإنما للتعريف بالجرائم اللي ارتكبها وتجنب الوقوع في مثل هذه المطبات من أي جهة كانت في المستقبل.
نشكر الزميل شيرزاد القاضي في هذا اللقاء.
شكرا جزيلا.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة من إعداد وتقديم فريال حسين.
عنوان البرنامج نوافذ مفتوحة R F E I Q Prague 1 Czech Republic صندوق البريد 444 الرمز البريدي 111121 أو على الهاتف البريدي الفاكس 420 22 112 26 60 أو على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92-392، الرمز البريدي 1192، عمان الأردن.